بعد هذا القواعد في الفروع لشرف الدين الغزي الشافعي المتوفى سنة 99 و700، ثم بعده الأشباه والنظائر لعمر بن علي الشافعي المعروف بابن الملقن المتوفى سنة 400، يعني عندنا ابن الملقن والبلقيني والعراقي، يعني الغرابة تأتي من سنوات الولادة والوفاة. يعني عندنا ابن الملقن ولد سنة 23 و700 ومات سنة 400، البلقيني بعده بسنة في المولد والوفاة سنة 24 ومات سنة 500، العراقي بعدهما بسنة بعده بسنة في المولد والوفاة، ولد سنة 25 و700 ومات سنة 600، وكلهم أئمة في عصرهم. هناك أيضا كتاب اسمه أسنى المقاصد في تحرير القواعد لمحمد بن محمد الخضري العيزري الشافعي المتوفى سنة 800، والقواعد لتقي الدين أبي بكر بن محمد الحصني الشافعي متوفى سنة 29 و800، وحواشي القواعد الفقهية لمحب الدين أحمد بن نصر الله الحنبلي المتوفى سنة 44 و800، والمحب بن نصر الله له مختصر من مختصر الروضة، يعني الروضة للموفق من قدامة، ومختصرها البلبل الطوفي الذي سبق الكلام عنه، ومختصر المختصر لمحب الدين بن نصر الله هو موجود مخطوط جزء صغير جدا. نظم الذخائر في الأشباه والنظائر لشرف الدين عبد الرحمن بن علي الخليلي المتوفى سنة 76 و800، ثم بعد هذا الأشباه والنظائر للسيوطي المتوفى سنة 11 و900، والأشباه والنظائر لزين الدين بن نجيم الحنفي المتوفى سنة 70 و900. وهذا الكتاب رزق من القبول مع أنه في كثير من مسائله مأخوذ من السيوطي ومأخوذ من كتب الحنفية، يعني طريقة أيضا لتثبيت العلم تستفاد من مثل هذه الكتب. عندك أشباه ونظائر في فقه الشافعية للسيوطي، عندك أشباه ونظائر في فقه في الفقه الحنفي لابن نجيم، لماذا ما عندنا أشباه ونظائر في الفقه الحنبلي؟ لماذا لا آتي إلى السيوطي وأعدل مسائله من كتب الفقه الحنبلي؟ يعني مثل ما قلنا في أحكام القرآن، أحكام القرآن نجد للحنفية مؤلفات في أحكام القرآن، للمالكية مؤلفات في أحكام القرآن، للشافعية مؤلفات في أحكام القرآن، الحنابلة لهم لكن ما اشتهرت ولا يستطيع طالب العلم الحصول عليها. نقول عندك أحكام القرآن للحنابلة، امسك أحكام ابن العربي والجصاص وإلكي الطبري على الراسي في المذاهب الثلاثة وراجع على مسائلها المغني لابن قدامة، ما يكفي، وأثبت قول الحنابلة نعم في هذه الكتب. إذا قال لك رأي المالكية كذا قل ورأي الحنابلة كذا من كتاب المغني، هذا يستطيع متوسط الطلاب، وبهذا يثبت العلم ويرتبط الفقه بالكتاب في القرآن. فطريقة نصحنا بها بعض الطلاب وجربها وجدت نافع. نعم وجد أحكام القرآن من المغني، وجد أحكام القرآن، لكن طالب العلم عليه أن يبني لنفسه، يبني لنفسه. هذا الكتاب حنفي المذهب، والحنفية فيهم كثرة ووفرة في الأعداد جموعا غفيرة، وعندهم أيضا اتجاه إلى التأليف والتصنيف في هذا الفن. وإذا دخلت في المكتبات الكبرى تجد مثلا فقه الحنفية دواليب كثيرة، يعني يمكن 30-40 دالوب كتب حنفية، بينما تجد المالكية ربع المقدار، والشافعية أكثر يمكن الثلث أو النصف، تجد الحنابلة الثمن. والمالكي في الغرب الحنابلة ما يوجد دولة تبنت مذهب الحنابلة سوى هذه الدولة السعودية، له وجود في القرن الثالث والرابع والخامس، لكنه أخذ يضعف بسبب الهجمات من المذاهب الأخرى بوصف المذهب الحنبلي بأنه شديد تسم بالشدة. وإلى الآن ينبذ الشخص المتشدد بأنه حنبلي في بعض الأوساط، لكن إذا نظرنا إليه من حيث القوة في الاستدلال، يعني قد نتهم في مثل هذا الكلام، لكن قربه من الدليل معروف، وإمامه إمام المذهب إمام أهل السنة، وحافظ 100,000 حديثة وأكثر. فأقول لماذا لا يضع طالب العلم أشباه ونظائر على طريقة السيوط وطريق، ويأتي بالمسائل من المغني أو غيره. كثير من المسائل يتفق فيها الحنبلي أو الحنفي مع الحنبلي وهكذا. الموطأ للإمام مالك له رواية لمحمد بن الحسن، وهو حنفي المذهب، من أحد الصاحبين المعروفين للإمام الحنيف مع أبي يوسف، أثر في الكتاب كونه حنفي، فشرحه الدهلوي بكتاب اسمه المسوى شرح الموطأ، أضاف إلى أصل الكتاب الذي هو المذهب المالكي، لأن المؤلف الإمام مالك، وما تأثر به من الحنفي بواسطة الراوي محمد بن الحسن، أضاف المذهب الشافعي ليكون في المذاهب الثلاثة. لماذا لا ينبغي طالب علم ووظيف المذهب الحنبلي؟ شلي منها. نقول هذه من وسائل، لا أقول هذا تعصب، أنا أقول العكس، لو أن الحنبلي موجود والشافعي ما هو موجود أضف الشافعي من أجل إيش؟ هذه وسيلة من وسائل التحصيل، أن تحصر ذهنك، عرفت الأقوال الثلاثة لأنك تريد أن تضيف إليها، فتفهم فهم جيد ثم تضيف إليها. لن تضيف قول جديد وبالفعل جديد إلا بعد أن تفهم الأقوال الثلاثة. فهذه من أنفع وسائل التحصيل، ويوصى بها طالب العلم بهذه الطريقة، يعني يعاني العلم، راجع ويبحث ويسهر الليل ويكتب لينغرس العلم في قلبه. هناك أيضا إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك لأبي عباس الهنشريسي، متوفى سنة 1490 ومطبوع، قواعد كلية والضوابط الفقهية لجمال الدين يوسف بن عبد الهادي الحنبلي، المتوفى سنة 1900، والفرائد البهية في القواعد الفقهية، أو نظم القواعد الفقهية، في الكتاب اللي وزع عليكم، الفرائد البهية، الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية. عندنا الفرائد البهية الأصل النظم، نعم، وشرحه المواهب السنية، النظم لأبي بكر ابن أبي القاسم الأهدل اليمني الشافعي، متوفى سنة 35 و1000، وهذا لخصه من لجة الأشباح كما قال في البيت، لا ما طبعوا المقدمة، ما طبعوها، ما صور المقدمة، لخصتها بعون رب القادر من لجة الأشباح والنظائر، لخصتها بعون رب القادر من لجة الأشباح والنظائر. هذا النظم عليه شروح وحواشي، من هذه الشروح المواهب، نعم، المواهب السنية، شرح الفرائد البهية لعبد الله بن سليمان الجوهدي اليمني الشافعي، المتوفى سنة 1200، وعليه على هذا الشرح حاشية للشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني، المتوفى سنة 1400، واسمها الفوائد الجنية، ثلاث كتب، المتن النظم وشرحه المواهب، وأيضا الحاشية التي اسمها الفوائد الجنية. إذا اجتمعت هذه الكتب الثلاثة استفاد طالب العلم فائدة كبيرة. على كل حال الأشباه طبع مرارا قبل ما نتحداه، طبع مرارا من أوائل هذه الطبعات، طبعة مكة، مطبعة الأميرية في مكة في مطلع القرن الماضي، وعلى هامشه المواهب السنية شرح الفرائد البهية، طبع على الحاشية، وإذا اجتمع الكتابان طيب. أيضا طبع الأشباه على هامشه شرح النظم بالمطبعة، مطبعة التجارية، مطبعة مصطفى محمد في مصر، طبع جميل جدا. لكن أفضل طبعاته على الإطلاق طبعة الحلبي، طبعة الحلبي سنة 1356، يهمنا التاريخ يا أخوان، لأنه طبع مرارا في الحلبي وغيره، لكن هذه أجود الطبعات سنة 1356، وعليها تحقيق وتعليق للشيخ حامد الفقي رحمه الله. النظم أيضا طبع مستقل في مصر قبل ما أقرب من 40 سنة، وطبع أيضا شرحه مستقلا، قلنا أنه طبع مرارا أكثر من مرة على هامش الأشباه والنظائر للسيوطي، وطبع مستقل هنا في طبعة يعني من مطبعة المشهد الحسيني، طبعة جميلة ومرتبة ومنظمة والحاشية واضحة وعليها أيضا مطالب. طبع بعدها طبعة في غاية الجمال، لكنها كأن الطابع ما يحسن الطباعة، لأن الطبعة الأولى يكتب فيها مطلب، مطلب في الحاشية في الهامش علشان تنتبه، فائدة قاعدة، لكن لا، أدخلها في أثناء الكلام. مثلا يقول عن الإمام الشافعي ينقل كتب مطلب، فأدخل مطلب بين عن الإمام الشافعي ينقل، عن الإمام الشافعي مطلب ينقل، لا شك أن هذا جهل، جهل بالعلم وجهل بالطباعة وجهل، لكن طبعة أنيقة وجميلة وعليها الحاشي حاشية الفاداني. ثم طبع الكتب الثلاثة النظم مع شرحه مع حاشيته في دار البشائر، في دار البشائر الإسلامية، طبعا لا بأس بها، مرقمة ومعتنى بها. من شروح من الحواشي على المواهب اللي هو شرح النظم، المواهب العلي شرح الفرائد البهية، وأيضا إيضاح القواعد الفقهية لطلاب المدرسة الصولتية للشيخ عبد الله بن سعيد اللحجي المتوفى سنة 1400، كتاب صغير حول فيه النظم إلى نثر، يعني نظم نثره فيستفيد منه طالب العلم. هناك أيضا الأقمار المضية شرح القواعد الفقهية لضياء الدين عبد الهادي بن إبراهيم الأهدل، وهناك أيضا كتاب في القواعد والضوابط اسمه الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكلية لعلوي بن أحمد السقاف، وهو مطبوع مفرد في مجلد بقدر هذا. هناك أيضا مجلة الأحكام العدلية، مجلة الأحكام العدلية هذه في آخر في أواخر أيام الدولة العثمانية، رأوا الضعف في القضاة فأجبروهم وأرغموهم على الحكم بهذه المواد التي جمعت في مسمى في مجلة الأحكام العدلية، وجلها من الفقه الحنفي إن لم يكن كلها من الفقه الحنفي، وهو تقنين، تقنين للشريعة، سموها مجلة الأحكام العدلية. هذه المجلة عمل بها القضاة في وقتهم وأجبروا وأجبروا عليها، ولا شك أن التقنين غير سائغ في الشرع، لأن هذا يقفل باب الاجتهاد على القضاة، يقفل باب الاجتهاد على القضاة ويجعل دورهم ضعيف، ويجعل القضايا التي في كل قضية منها ما يؤثر في الحكم عليها يجعلها واحدة، ولا يجعل القاضي مساحة يجتهد فيها، كل قضية يحتف بها من الأمور ما يجعل العقوبة أقل أو أخف أو أشد على الجاني، حاشا الحدود المضبوطة التي جاء الكتاب والسنة بها. لا شك أن مثل هذا ارتكب من قبل، والكلام فيه يدور في هذه الأيام، الله المستعان. مجلة الأحكام العدلية صدرت بمئة قاعدة، مئة قاعدة اختيرت من الأشباه والنظائر لابن نجيم وبعض كتب الحنفية. الأشباه والنظائر لابن نجيم يعني كما حظي بالشروح حظي بالطباع، طبع في أوروبا سنة 1241، يعني من كم؟ من 185 سنة، من 185 سنة أو 86 سنة، يعني قديم جدا والطبع معروفة. ثم طبع في بولاق قبل 1300-1298، ثم طبع مرارا بدون حصر. يقول اختيرت من الأشباه والنظائر لابن نجوم وبعض كتب الحنفية وشرحها تبعا للمجلة، شرح القواعد تبعا للمجلة، عبد السلام القريمي المتوفى سنة 1400 وسليم رستم باز المتوفى سنة 1328، وعلي حيدر شرح باللغة التركية ترجم إلى العربية، ومحمد سعيد بن عبد الغني الراوي متوفى سنة 1954، ويوسف بن همام أصاف المحامي سنة 1957، والشيخ خالد الأتاسي مفتي حمص سنة 1926، لكنه لم يشرح القواعد ولم يكمل شرح المجلة، فأكمله وشرح القواعد ابنه محمد طاهر المتوفى سنة 1959، وشرح المجلة أيضا مسعود أفندي مفتي قيصرية اسمه مرآة المجلة، وأيضا شرح محمد سعيد المحاسني سنة 1974، ومنير القاضي سنة 1989، ومحمد سعيد الغزي سنة 1946. على كل حال المجلة صار لها عناية وصار لها رواج، وشرحها ممن شرحها غير المسلمين أيضا، لأنها عبارة عن مواد كالقوانين، فتصدوا لشرحها. وألف بعض مع الأسف بعض النصارى من كتب الفقه التي تدرس في بعض الجهات التي ينتسب بعض شعوبها إلى الإسلام. المقصود أن هذا العلم دين يؤخذ من أهله. والشيخ بن سعدي أيضا ساهم في هذا الباب، وله منظومة سهلة ميسرة يمكن أن يمرن عليها طالب العلم المبتدئ. وبعض الأخوان يقول لماذا لا نعتمدها؟ أنا أقول طلاب العلم الذي بين أيدينا أكبر من أن يمرنوا على قواعد بن سعدي، لأنها سهلة ميسرة يفهمونها في بيوتهم. وعلى هذا سوف يكون المعول عليه في الشرح النظم هذا الفرائد البهية، ونستفيد من شرحه ونراجع الأشباه قبل الحضور إن شاء الله تعالى، فلعلكم تحضرون الدرس قبل الحضور إليه لتتم الفائدة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.